الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الأبحاث السابقة أن هناك عدة مطالب تعرض لها الآخوند في هذا الفاصل، وصل بنا الكلام إلى المطلب الثالث، وهو بيان إشكال حول تعلق الأحكام بوجود الطبيعة والجواب عن هذا الإشكال، وبيان ذلك بأنه ذكر الآخوند في الأبحاث السابقة أن متعلق الطلب ليس هو الطبيعة بما هي طبيعة، أي الطبيعة بما هي هي، فإنه الطبيعة في مرتبة النظر إلى ذاتها وذاتياتها لا ينظر إليها إلا بما هي، فلا تكون مطلوبة ولا لا مطلوبة، وحينئذ مصب الأمر هو طلب وجود الطبيعة وإيجاد الطبيعة. ومن هنا يطرح الإشكال التالي، وهو أنه إذا كان متعلق الأمر وجود الطبيعة، فيعني هذا أننا لابد أن نلحظ موطن تقرر ووجود الطبيعة، وبعد فرض وجود الطبيعة لا معنى لتعلق الطلب بها، فإنه تحصيل للحاصل. فكيف تقولون الطلب يتعلق بوجود الطبيعة؟ فأخذتم في مرحلة المتعلق الوجود، فحينئذ يكون الطلب مساوقا لوجود الطبيعة في الخارج، ومع وجودها في الخارج يلزم تعلق الطلب بما هو حاصل، فلا معنى حينئذ لذلك. ولهذا قال الأصوليون أن الخارج ظرف الامتثال لا ظرف الأمر، وهذه عبارة مشهورة عندهم ودرسناها، أن الخارج ظرف الامتثال لا ظرف الأمر، فكيف تجعلون ظرف الأمر الخارج الذي هو ظرف للامتثال؟ فلا معنى لفرض أن الوجود مأخوذ في حيز المتعلق، إذ بعد فرض الوجود لا معنى لتعلق الطلب. تقول الطلب متعلق بوجود الطبيعة، وجود الطبيعة، فما تعلق به الطلب وجود الطبيعة، فبعد فرض وجودها لا معنى لتعلق الطلب بها، فإنه يلزم تحصيل الحاصل. فكيف يتعلق الطلب بما هو ظرف للامتثال؟ وإن شئت قلت بتعبير حقائق الأصول في تقريب الإشكال كما استفاده من المحقق الإصفهاني قدس سره، لك أن تقول إن شئت فقول، إن شئت فقول، أن الطلب إذا كان متعلقا بالوجود كما هو المفروض كان الطلب عارضا على الوجود، وحينئذ لا يخلو إما أن يكون عروض الطلب على الوجود قبل تحققه، قبل تحقق الوجود، وإما أن يكون العروض الطلب يا سيدنا على الوجود بعد تحقق الوجود، ولا ثالث. صحيح، إما قبل وإما بعد، وما في واسطة. فعلى الأول، لو كان تعلق الطلب على الوجود قبل الوجود يلزم وجود العارض بلا معروض. صحيح، إذا قلتم بأن الطلب يعرض على الوجود قبل تحقق الوجود فيلزم من ذلك تحقق العرض قبل المعروض، ولا معنى لوجود العرض بلا معروض. وإن اخترتم الثاني وهو أن الطلب يتعلق ويعرض على الوجود بعد الوجود، بعد تحقق هذا الوجود يلزم تحصيل الحاصل، ولهذا فرارا من ذلك لا بد أن لا نأخذ الوجود في حيز الطلب، لا بد أن نجرد متعلق الطلب والأمر عن شنو سيدنا، عن شيخنا، عن الوجود. وهل يوجد شيء غير الوجود؟ شنو نسوي احنا بعد؟ واضح. فماذا نفعل؟ كيف تدفع يا شيخ حسين هذا الإشكال؟ أجاب الآخون، قلت لك الفلسفة تركوها عنكم. يقول الآخون: فرق بين الوجود بالمعنى الاسم المصدري وبين الوجود بالمعنى المصدري، فرق بين الإيجاد والتحصيل وبين الوجود والحصول. تعرفوا الفرق بين اسم المصدر والمصدر؟ في خنا نسيتوا في اللمعة، أول باب في اللمعة في الطهارة حققينها فرق بين المصدر واسم المصدر. الوضوء اسمه، صحيح، والحصول التحصيل والحصول. فإنهم ذكروا بأنه تارة ننظر إلى الحدث منسوبا إلى فاعل ما فيكون هذا على نحو المعنى المصدري كالاغتسال كالتوضؤ، فهذه العناوين التي هي مصادر يلحظ فيها حدث الوضوء وفعل الوضوء منسوبا إلى فاعل ما، ففي حيثية الصدور التوضؤ الاغتسال، نتيجة التوضؤ الوضوء، نتيجة الاغتسال الغسل. ولهذا قالوا الوضوء اسم مصدر، الغاس اسم مصدر، الغوص اسم مصدر أيضا من الاغتسال، ويعبر عن المصدر بالتحصيل والإيجاد، ويعبر عن اسم المصدر بالوجود والحصول. واضح شيخنا؟ اغتسل فتوضأ فتحقق الوضوء. نعم شيخنا، نعم. فيقال تحصيل الحدث اللي هو المعنى المصدري التحصيل، وعندما يحصل بل ويتحقق المعنى المصدري وهو الإيجاد
وهو التحصيل وهو الحدث منسوب إلى الفاعل يتحقق الوجود والحصول وما شاء والوجود وما شاكل ذلك من التعبير فيتحقق وجود للوضوء يتحقق وجود للغسل وما شاكل ذلك من الانكسر كسرته فانكسر الكسر تارة يلحظ بالمعنى المصدري يراد تحصيله ويراد إيجاده وتارة يلحظ بالمعنى الاسم المصدري بمعنى الحصول والوجود إذا اتضح ذلك فيقول الآخر عندما نقول أن متعلق الطلب وجود الطبيعة مرادنا من الوجود المعنى المصدري أي تحصيل الطبيعة إيجاد الطبيعة إفاضة الكون والشيئية والتحقق على الطبيعة واضح إفاضة الكون والتحقق والإيجاد والكون التام على الطبيعة لأن مفاد كان التام هو أصل التحقق صحيح أصل الوجود فإن طبيعة الصلاة طبيعة التجهيز الميت طبيعة التطهير بعد لم تتحقق في الخارج المولى يريد من العبد أن يوجد ويحقق ويحصل بل وأن يجعل شيئية وتحقق وكون عبارة حين وتقرب عبارة واجد واضح إلى هذه الطبيعة بعدما لم تكن موجودة وتحقق من هذا العبد فيقول المولى لعبده يا عبدي صر خش آدمي ماذا تفعل أوجد الوضوء أوجد الغسلات والمسحات حصل المسحات أوجد الكون التام فالمولى يلاحظ الطبيعة وينسبها إلى الكون والتحقق والشيئية والوجود فيأمر بإيجادها وتحققها وإفاضة الوجود عليها بعدما لم تكن وحينئذ ما ذكر في الإشكال خلط بين الإيجاد والوجود بين التحصيل والحصول بين التحقيق والتحقق بين التقرير والتقرر بين التشيع والشيئية عبارات كثيرة شيخنا في الفلسفة وش نسوي بعد فأي مسألة طبيعية لو كان عندنا أب عنده ولد يقول يا ولدي يا ولدي أوجد شراء اللحم من السوق حيث أن الشراء هي الماهية بما هي هي ليست إلا هي لا هي موجودة ولا هي معدومة إذا لاحظت الشراء ونسبته إلى التحقق والكون فتعلقت إرادة المولى بأن يكون هذا الشراء له وجود في الخارج له شيئية في الخارج له كون في الخارج فأراد المولى فأراد الأب من ولده أن يفيض الوجود أن يريب لأن يحقق الكون أن يحقق الشيئية لهذا العنوان لهذه الطبيعة في الخارج وليس يا سيد متعلق الطلب الطبيعة الموجودة في الخارج حتى يقال يلزم تحصيل الحاصل ليس متعلق الأمر الطبيعة الموجودة بل مصب الأمر وجود الطبيعة وإيجاد الطبيعة لا الطبيعة الموجودة وفرق بين أن تقول مصب الأمر الطبيعة الموجودة الذي فرضت وجودها في وين؟ مرحلة الطلب وبين أن تقول مصب الأمر إيجاد الطبيعة وتحقيق الطبيعة فحينئذ لا معنى لهذا الإشكال الذي ذكروه في المقام. وليست، ركز، وليست نسبة الطلب إلى الوجود في الخارج نسبة العارض للمعروض حتى يرد الإشكال. إذ ذكرنا مرارا وتكرارا أن الوجود الخارجي ليس متعلقا للطلب، ولا يقصد الأخ كما ذكرنا أن متعلق الطلب الوجود في الخارج، إذ لا يعقل تعلق الحكم بالخارجيات، صحيح؟ لا يعقل تعلق الأمر والطلب بما هو خارج، فهو لا يريد الوجود الخارجي، وإنما علقة الطلب بالوجود علقة الإضافة للمضاف، بحيث أنه أضيف الأمر إلى الإيجاد، وليس هذا من قبيل العارض والمعروض. فالمولى يريد من العبد أن يحقق الإضافة الخاصة التي تقتضي هذه الإضافة الخاصة أن يوجد الطبيعي في الخارج بعدما لم يكن. وقد عمق هذه الفكرة أكثر أيضا هاي المنكتة المحقق الإصفهاني قدس سره، وأيضا في حقائق الأصول ذكر هذا المطلب أيضا في صفحة في الجزء الأول صفحة 328. وإن كان يظهر من صاحب الحقائق أن هذا إشكال على المصنف وأن المصنف بهذا الجواب ما استطاع أن يحل المشكلة، لكنه لا، المصنف حل المشكلة، ولهذا تعرض لهذا المطلب أكثر أيضا، يتعرض إلى كلام الحقائق، قال لا، الآخر حل المشكلة، لا كما يقول أيضا صاحب الحقائق ما ذكره الشيخ التبريزي قدس سره في دروس في مسائل علم الأصول الجزء الثاني صفحة 86. دروس في مسائل علم الأصول الجزء الثاني صفحة 86. فقال، شوف عبارته لطيفة، إن الوجود الملحوظ في بقرأ عبارته بشرح دقيقة فيها شو، إن الوجود الملحوظ في متعلق الطلب لا يكون كلحاظ الوجود في ناحية عناوين الموضوعات للأحكام. فعندنا بيقول فعندنا في القضية الجعلية متعلق شنو؟ موضوع. ما هي نسبة الوجود إلى المتعلق؟ وما هي نسبة الوجود إلى الموضوع؟ يقول المولى هكذا: يجب على المسلم تجهيز الميت، يجب تجهيز الميت على المسلم. عندنا متعلق، ما هو المتعلق؟ تجهيز المسلم. ما هو الموضوع؟ ما هو الموضوع شيخ جعفر؟ الميت المسلم. فتارة نلحظ الوجود نسبته إلى المتعلق وهو التجهيز، وتارة نلحظ الوجود نسبته إلى الموضوع. هل النسبة واحدة أو مختلفة؟ نسبة مختلفة. يا أنتم لو بس ظلام تشوفوني واضح. نسبة واحدة، أنا ما أشوف عليك، ما أدري حيشوفني قاعد تسولفون أنتم، ما أدري تاكلون، ما أدري. واحد كان يدرس نسوان قال أنت قاعد تدرس نساء في أحد الأماكن، فهو يشرح سكوت يومين قال أنا وش صار ما توقعنا، قال أنا شوي أفضل ما في أحد قاعد جاهز ما في أحد قاعد بس بروح مسكي قاعد صارخ وإن قلتم قلنا وإن قلتم طلع ماكو أحد، طلع الظهر النسوان ما يجون بس هو قاعد بروح مسكي قاعد أربي، وآخر شيء الظهر قاعد شفت مسجلة بعيد يسجلون يعني بس الظهر تسجيلة حق الظهر يجي حق درس المسجلة. ومرة كان واحد يدرسها من نساء فيشوف ما حد كذا يقول فتى اللي قاعد ياكلون قليو يشربون قليو قاعد يماجهن ماجهن الجدار هنا تعرف النسوان قاعدة عن الستر ماجهن الجدار وقاعد يشربون قليو يسولفوا هو قاعد يشرح واضح. فيقول الشيخ التبريزي أن نسبة الوجود إلى الموضوع غير نسبة الوجود إلى المتعلم. ما هو الفرق جعفر؟ نسبة الوجود إلى الموضوع على نحو المعنى الاسم المصدري، على نحو المعنى الحصول بتعبيرنا، ونسبة الوجود إلى المتعلق بنحو المعنى المصدري، بنحو ما يراد تحصيله. ولهذا يؤخذ الموضوع في القضية الحقيقية الجعلية مقدر الوجود. إذا وجد الموضوع، ففرض أن الموضوع موجود، تحقق الوجود، تحقق الكون التام، تحققت الشيئية، تقرر الموضوع. إذا وجد الموضوع فأطلب منك إيجاد المتعلق. فالوجود بالنسبة إلى المتعلق على نحو التحصيل والمعنى المصدري، أما بلحاظ ذاك على معنى المعنى الاسم المصدري. فقال الشيخ التبريزي إن الوجود عارض الماهية، ما قال عارض الماهية، إن الوجود الملحوظ في متعلق الطلب لا يكون كلحاظ الوجود في ناحية عناوين الموضوعات للأحكام والتكاليف في كون الحكم والتكليف ثابتا على تقدير حصول تلك العناوين والموضوعات. فالوجود الملحوظ في الموضوعات على أين؟ على نحو الاسم مصدري. إذا وجد الموضوع، مو توجد الموضوع لا يجب عليك تحصيل الموضوع، إذا وجد الموضوع فيثبت الحكم. فالأمر بتجهيز الميت المسلم كما يلحظ فيه الوجود في ناحية متعلق الطلب، أي التجهيز، كذلك في ناحية الموضوع، يعني الميت المسلم، ولكن لحاظه في ناحية عنوان الميت المسلم الموضوع حصولي، مو حضوري حصوله، حصولي في قبال تحصيلي، حصولي يعني المعنى الاسم المصدري، بمعنى أنه لو انطبق على شيء أنه ميت مسلم فالتجهيز في فرض هذا الحصول يجب تحصيله. واضح؟ بخلاف لحاظ الوجود في ناحية التجهيز اللي هو المتعلق، فإن لحاظه فيه تحصيليون، بمعنى أنه على تقدير الانطباق المسبور، يعني تحقق الموضوع قصده، يجب على المكلف تحقيق عنوان التجهيز. ومن البديهي أن طلب الطبيعي مع لحاظ حصوله، متحصيله حصوله، مع لحاظ حصوله وتقدير وجوده من طلب الحاصل، ولهذا قالوا الطلب يلزم طلب الحاصل، يعني حاصل مو تحصيل، تبس يا حمد، يلزم طلب الحاصل، يعني فرضت حصوله فكيف تطلبه، مو فرضت تحصيله فكيف تطلبه، ما له معنى، التحصيل يتناسب مع الطلب، ولهذا قالوا يلزم تحصيل الحاصل. متى يلزم تحصيل الحاصل؟ إذا فرض حصوله لحاظ حصوله. وأما طلبه بلحاظ تحصيله المعبر عنه بجعله البسيط، أوجد كانت تامة، مو أنه وجد ثم يتعلق به الطلب على نحو مفعول كان ناقصة، لا، على نحو مفعول كان تامة، أفض الوجود عليه، حقق الإضافة الإشراقية بتعبير الفلاسفة شيخنا، أو الإضافة الوجودية. خب نعم. وأما طلبه بلحاظ تحصيله المعبر عنه بجعله فليس من طلب الحاصل، بل من باب طلب تحصيل ما ليس بحاصل. والحاصل شيخنا، مو الحاصل نفس الحاصل ديك، لا، قصده النتيجة، والنتيجة أنما تميل نفس الفاعل إليه عن الإرادة ويكون بصدده من جعل الشيء وإيجاده يتعلق به طلب الأمر فالمتعلق للطلب الوجود بمعناه المصدري المعبر عنه بالجعل البسيط وهذا بخلاف الموضوعات بعدين قال إذا أنا خطر نعم وذي الجملة يرد على من أو يدفع بعض إشكالات هنا وهناك صاحب الحقائق تعلق الطلب بالإيجاد ليس من قيام العرض بالمعروض لأن قيام العرض بالمعروض على نحو أن المعروض قد وجد وحينئذ يأتي العرض واضح قال وبالجملة تعلق الطلب بالإيجاد ليس من قيام العرض بالمعروض ليتوهم أنه لا وجود للعرض بدون حصول المعروض هذا الشكال اللي قلنا اليوم وبعد حصول المعروض يكون تعلق الطلب به من قبيل تحصيل الحاصل بل الإيجاد هو المضاف إليه للطلب بتوسط لحاضه بمعنى أن الطلب يتعلق بالإيجاد وقد عمق أو قد أشار يعني أشار أيضا المحقق الإصفهاني لهذا المطلب أياهو الإصفهاني ما أنا كتبت الصفحة التبريزي دروز نعم يعله نسختين شيخنا هذه النسخة من الكمبيوتر شيخنا دروز اللي فيها حاشية على الأخون هذه الأخون عندهم نزلين شنو سيدي نور حاطين فيه الحواشي حاطين هذه الحاشية نعم الكتاب الظاهر الآن طبع طبعة أخرى نعم هذا اللي موجود على حواشي سيدي منكم سيدي الأخوند واضح اللي في متن الكفاية وشروحها هذا المأخوذ من هذا من دروس في مسائل علم الأصول الجزء الثاني صفحة 86 أنت شيخ كم شيخ علي 252 نسخة المطبعة ومن هنا يتضح يقول الآخون بطلان مسلكين في المقام المسلك الأول ما يظهر من بعض عبارات صاحب الفصول من أن متعلق الأمر الطبيعة الموجودة بحيث أخذ الوجود في رتبة سابقة على تعلق الطلب فلا بد أن تفترض أن الطبيعة موجودة حينئذ يتعلق بها الطلب بحيث يأخذ الوجود في رتبة سابقة على الطلب لا أن متعلق الأمر إيجاد الطبيعة بل متعلق الطلب الطبيعة الموجودة على نحو فاركان الناقصة بحيث يفرض الوجود في رتبة سابقة على الطلب ومن الواضح أن هذا الكلام باطل ما يظهر من عبارات صاحب الفصول أن متعلق الأمر الطبيعة الموجودة فإنه يلزم منها تحصيل الحاصل إذا فرضت أنها موجودة كيف يتعلق بها الطلب بخلاف ما ذكرنا فإننا قلنا يتعلق الطلب بإيجاد وإفاضة الوجود والشيئية والتقرر على الطبيعة قبل أن لم تكون فإن الطبيعة بما هي ليست إلا هي متساوية الأقدام للوجود والعدم الغرض والإرادة تعلقت بإيجاد الطبيعة بس هيك العبارة بسيطة إيش مدوخين حالكم المولى يلاحظ الطبيعة التي هي ليست إلا هي لا أن الوجود من ذاتياتها ولا أن العدم من ذاتياتها وينسبها إلى الوجود والتقرر والتحقق فيقول إرادتي وشوقي تعلق بإيجاد الطبيعة هل من قوله متعلق بالطبيعتين موجوده، فما ذكره وما يظهر من صاحب الفصول محل اشكال. الفرق بين مفار كان كان بس كانت تامه وكان ناقصه. هذا اول، هذا الاول ضرب ضرب الشيخ. والثاني بينا وهو انه بعضهم لاجل استحكام هذا الإشكال، وهو أنه لا معنى لتعلق الأمر بالطبيعة أو بوجود الطبيعة، اضطر أن يقول أن متعلق الأمر الطبيعة بما هي هي فكروحة، واضح هروبا من الإشكال. يقول إيه وش نسوي إن بعد إذا قلنا أن الأمر متعلق بوجود الطبيعة يلزم تحصيل الحاصل، فالأمر متعلق بالطبيعة دون أن يؤخذ الوجود. وبعبارة أخرى لا يخلو، إما أن الوجود مأخوذ في متعلق الطلب أو لا، فعلى الأول يلزم تحصيل الحاصل فيتعين الثاني. شو نسوي بعد؟ شو بيدنا؟ فيقول الآخون قد عرفت أن الطبيعة بما هي هي ليست إلا هي، لا هي مطلوبة ولا هي لا مطلوبة، فلا تكون مقصبا للمطلوبية وعدم المطلوبية. وكيف يتعلق الطلب بالما هي بما هي هي مع أنها ليست إلا هي؟ فحينئذ هذا الفرار نظير الفرار من الميزاب إلى شنو؟ أو من المطر إلى الميزاب. شنو قاعد تفر أنت من المطر تروح للميزاب؟ خب، بل الصحيح أن تقول يا شيخنا لا تعقدون المطالب، مطلب سهل، كل واحد يسوي، الطبيعة ما موجودة في الخارج، المولى يطلب من العبد إيجاد طبيعة، تحقيق الكون، تحقيق الإفاضة، يلاحظ الطبيعة وينسبها إلى الوجود فيطلب إيجادها بعدما لم تكن. هذا ما ذكره الآخون في المطلب الثالث، واضح سيدنا؟ قال نعم نعم. مراد الآخوند، مراد الآخوند مفاد كانت تامة وكان الناقصة الإيجاد يعني الإفاية، ما فرض الوجود في رتبة سابقة على الطلب. لا لا شيخ، ما عليك من إشكالات الآخوند، أستغفر الله. إشكال ها هو إشكال أحد موجود شيخنا، بلى أحسن. المحقق الإصفهاني بل لا لا احنا مو قصدنا هاي، المحقق الاصفهاني وصاحب الحقائق ذكروا انه قد يقول، وهو اللي هو ركز عليه صاحب الحقائق، لا فرق بين الايجاد والوجود، انما الفارق فارق اعتباري، وحقيقته في الخارج الايجاد والوجود امر واحد. الاصفهاني بين، لاحظوا احنا قاعد نبحث الان في شرح كلام الاخر عن مفاد كان الناقصه وكانت تامه، فتاره نلحظ الوجود في رتبه سابقه على الطلب بان فرغ عن الوجود وطلب وتعلق الطلب بالطبيعه الموجوده، وتارة لا ننظر إلى الوجود في رتبة سابقة على الطلب، بل المولى يلاحظ الطبيعة وينسبها إلى الوجود. هذا لحاظ نسبة الطبيعة إلى الوجود بالإضافة إلى العدم، هل المولى يريد إيجاد الطبيعة بعدما لم تكن؟ أو يريد إبقاء الطبيعة في حيز العدم بعدما لم تكن؟ فيقال تعلقت الإرادة والشوق والطلب بإيجاد الطبيعة.
يعني
وليس الوجود والإيجاد في بما هو بما هو لحاظ. نعم.
مرة نقول متعلق طلب المولى الطبيعة الموجودة يعني موجودة في الخارج.
نعم.
فهنا يلزم تحصيل الحاصل.
نعم.
مرة نقول متعلق طلب المولى والطبيعة موجودة في الذهن. وحينها سواء قلت بأن متعلق الطلب وجود أو إيجاد، خب هي وجدت.
لا، الطبيعة التفت، الطبيعة الموجودة في الذهن مكلف في الخارج.
جيد، فإذا كان
الإشكال تحصيل الحاصل هو في الخارج. الطبيعة المادية، هذا الذي ذكر الأصفهاني بعمه، قال الطبيعة التي لها تصور فلها وجود في الذهن، يراد إفاضة الواقعية الخارجية لها. هذه الطبيعة التي لها، هذا مقصودنا.
المحذور ليس في أخذ الوجود في متعلق،
هذا صياغ الإشكال. نعم،
عفوا شيخنا، سواء قلنا وجود أو إيجاد، أريد أقول إذا كان المراد هو أن هذه الصورة حققها في الخارج فصيرها بنحو ما كان تاما، فلا فرق في التعبير.
لا، هم إشكال هكذا نقول، نقول هذه الصورة، خب الصورة لازم أن يكون لها تقرر في عالم الذهن، صحيح؟ إذا الصورة موجودة في الذهن، هذه الصورة الموجودة في الذهن، لأنه لا يمكن للمولى أن يتصورها إلا فرض وجودها، خب، لا معقول أنه يتحقق الصورة بدون وجود. الصورة التي وجدت في الذهن يراد إيجادها في الخارج، فتعلق الطلب بإيجاد هذه الصورة في الخارج، هذا مراد. وجودها هو قصد المستشكل اللي قاعد يعبر وجوده، قصد الوجود الخارجي، ما يقصد الوجود الذهني.
إذا كان
التفتين هذا المشكل، هالتعبير صحيح لو قلت الوجود إيجاد صحيح، بس هو قاعد يمشي عن ين مستشكل. المستشكل عندما عبر بالوجود في إشكاله يقصد الوجود الخارجي، مو ناظر إلى أنه الوجود له قسمين، وجود ذهني وجود تصوري، لأن الصورة بلحاظ أنها لوحظت بما هي عين الخارج كان غفل عن وجودها الخاص. واضح؟ الصورة بما كانت بلي مرآة ولوا فانية في الخارج، هذه الصورة لوحظت بما هي فانية في الخارج، غفل عن وجودها، لم يلحظ وجودها، لكن وجودها متحقق. يقولون التخلية في عينين، التجريل في عين التخليط والتحلية والتجلي في عين التحلية، هذه الصورة خب لازم تكون لها وجود، لكنه لم تلحظ في عالم وجودها، وإنما لوحظت مرآة للخارج فغفل عن وجودها. فيقال الطبيعة بهذا اللحاظ التي هي لوحظت حاكية عن الخارج أريد منها تحصيل ما تحكي عن، لأنها ترى عين الخارج بهذا اللحاظ. نعم، نحن نقول الوجود والإيجاد قصد هذا. نعم،
فأقصد فبالتالي رد الإشكال مو منط بالإيجاد والإيجاد، رد الإشكال منط بأنها لم تكن في الخارج فحققها في الخارج، سواء عبرنا عن هذا التحقق.
هذا الآن إحنا هذا الكتاب، لأن المستشكل هو بلي، هذا روح المطلب هكذا، بس نحن نريد أن نقول بأنه ما لاحظ المولى في مقام التعلق الطبيعة الموجودة في الخارج هذا، وأما الوجود في ذنبه هاي لا بد منه، واضح، لكن مغفور عنه في هذا البحث. فقال الشيخ الآخر فرق بين وجود الطبيعة في الخارج وإيجاد الطبيعة في الخارج، هذا اللي يقول. نعم، قال دفع وهم لا يخفى أن كون وجود الطبيعة أو الفرد متعلقا للطلب، أي معنى إنما يكون بمعنى أن الطالب يريد صدور الوجود من العبد، وجعل الوجود بسيطا، أصل الكون، أصل الشيئية، أصل التحقق الذي هو مفاد كان التامة وإفاضة الوجود، يعني يريد صدور الوجود من العبد، وجعل الوجود بسيطا وإفاضة الوجود، لا أنه يريد ما هو صادر وثابت في الخارج كي يلزم طلب الحاصل كما توهم، كما نسب إلى صاحب الفصول. نعم، ولا جعل الطلب متعلقا بنفس الطبيعة، الطبيعة بما هي بحيث أن متعلق الأمر هو الطبيعة بما هي نعم، الغاية والغرض من طلب الطبيعة بما هي وجودها، فجعل الوجود في مرحلة الغاية لا في مرحلة المتعلق. نعم، شفتين؟ قال متعلق الطلب الطبيعة بما هي هي، والغرض من تعلق الطلب وجودها، فجعل الوجود غاية وداعي، ما جعله متعلق. هذا أيضا باطل، لأن متعلق الطلب لا يمكن أن يكون الطبيعة بما هي هي. واضح يا خنجة محمد؟ قال ولا جعل الطلب متعلقا بنفس الطبيعة، بحيث وقد جعل وجودها غاية لطلبها. ليش هذا ما تقبله؟ قل وقد عرفت أن الطبيعة بما هي هي ليست إلا هي، لا يعقل أن يتعلق بها طلب لتوجد أو تترك، وأنه لا بد في تعلق الطلب من لحاظ الوجود أو العدم معها، تنسب الطبيعة إلى الوجود أو العدم فيلاحظ وجودها فيطلبه ويبعث إليه كي يكون ويصدر من هذا، بناء على أصالة الوجود. يأتي إن شاء الله المقام الرابع. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. يدخلون الآن صالة الوجود.